يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في مطلع لقاء جديد من برنامجكم الورد القرآني الذي يأتيكم تباعا خلال أيام شهر رمضان المبارك. اليوم نحن نتحدث عن الثلث الأخير من كتاب الله عز وجل، نبتدئ بالجزء 21 أو 21 من كتاب الله عز وجل الذي يضم آخر سورة العنكبوت وسورة الرومي وسورة لقمان وسورة السجدة ومطلع سورة الأحزاب. تحدثنا في الحلقة الماضية عن سورة العنكبوت كاملة حتى لا ينقطع الحديث عن أجزائها، وبحكم أن سورة العنكبوت لا يضم الجزء 21 إلا الوجهين الأخيرين منها، أحببنا أن نتبعها أو أن نلحقها بالجزء 20. سيكون محور حديثنا اليوم بإذن الله عن السورة العظيمة، سورة الروم، لقمان، السجدة، ومطلع سورة الأحزاب. هذه السورة العظيمة التي معنا اليوم وهي سورة الروم ابتداء هي سورة مكية، هي وسورة أيضا لقمان والسجدة والأحزاب عدا الأحزاب فهي مدنية. هذه السورة الثلاث المكية محور حديثها كما هو معلوم غالبا ما تتحدث السورة المكية عن تقرير البعث، تقرير الجزاء، العناية بتهويل أو بهول يوم القيامة، إيراد قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، رغبة في تسلية الحبيب صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة افتتحها الله عز وجل بقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الله عز وجل يتحدث في هذه السورة عن المعجزة التي وردت في هذا القرآن العظيم وإثبات ما أورده هذا الكتاب العزيز والذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مفاده أن الروم سيغلبون وأنهم سيهزمون. الناس في ذلك الوقت لم يكونوا يصدقون أو يتوقعون أن هذا الجيش العرمرم وأن الروم سيغلب، لكن القرآن نزل إثباتا لحقيقة ستقع في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9 كما هو معلوم. هذه السورة، سورة الروم، يغلب عليها طابع الدعوة للتفكر والتأمل. خذ على ذلك مثالا، يقول الله عز وجل في الوجه الثالث فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وتستمر الآيات تدعو إلى التفكر والتأمل في عظيم صنع الله وإبداع خلقه جل في علاه. ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وتستمر هذه الآيات العظيمة التي تدعو إلى التفكر والتأمل والتدبر في عظيم صنع الله عز وجل إلى أن قال سبحانه في آخر السورة: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وتستمر الآيات التي تدعو إلى تلكم العبادة العظيمة التي يغفل عنها الكثير، وهي عبادة التأمل والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا وآياته الشرعية والكونية. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالتأكيد على أن وعد الله حق وأنه سينصر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، شريطة أن يستقيم أولئك المؤمنون على أمر الله عز وجل حتى يوفقهم لتلك النعمة العظيمة. قال الله عز وجل في أول السورة: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب بماذا ختم الله عز وجل السورة؟ قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن التزمت بإيمان ربك وطاعة ربك جل في علاه فاعلم أن النصر حليفك، وكما قال جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تواصل الحديث بعد ذلك في سورة لقمان، وهي أيضا السورة المكية، وسميت بسورة لقمان لاشتهارها أو يعني حديثها عن ذلكم الرجل الصالح من عباد الله عز وجل الذي اشتهر بالحكمة وهو لقمان. كثير من الناس بالمناسبة يظن أن لقمان هو نبي، والصواب أنه ليس بنبي، إنما هو رجل صالح اشتهر بالحكمة. كان العرب في تلك يعني الحقبة من الزمان يحبون إرادة القصص عن يعني جزء من الناس، سواء كانوا يعني من العربي أو من العجمي أو من الفرس أو من الروم، ربما كان بعضها مختلقا، ربما كان بعضها من الأكاذيب. فأنزل الله عز وجل هذه السورة التي يحكي فيها هذه القصة العجيبة ويورد فيها الأحكام الجليلة، حتى يقرر في نفوس أهل الإيمان أن ليست العبرة أن يورد الإنسان قصصا مسلية فقط ربما تكون من نسج الخيال، كلا، إنما العبرة بالقصص التي تنفع الإنسان في دينه وربما دنياه في معاشه ومعاده. تحدثت هذه السورة عن وصايا من لقمان الحكيم لابنه. افتتح الله عز وجل بالوصية بالتوحيد، ألا تشرك بشيئا، الوصية ببر الوالدين، الوصية بالإحسان إليهما، الوصية بمراقبة الله عز وجل، الوصية بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف، الوصية ببعض الآداب والأخلاق الإسلامية التي هي من صفات أهل الإيمان، الصبر على الأذى بعد الأمر بالمعروف، وصايا رائعة وجميلة حق لكل أب أن يربي ابنه وابنته عليها، وأن يعيشوا في فلكها، وأن يتربوا على آدابها. سريعا أيضا نمر على السورة التي تليها وهي سورة السجدة. هذه السورة العظيمة التي تذكر العبد بخلقه ومعاده ويعني إقباله على ربه عز وجل يوم القيامة. سميت بالسجدة لذكر أوصاف المؤمنين. ذكر الله عز وجل في هذه السورة أن من أوصاف المؤمنين أنهم إذا سمعوا آيات الله خروا سجدا وبكيا، يخشعون، تدمع عيونهم وتجل قلوبهم وترتعد فرائصهم تعظيما للواحد الأحد جل في علاه. جاء في فضل هذه السورة العظيمة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، تنزيل لأنها ابتدأت بألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال كان يقرأها ألف لام ميم تنزيل السجدة فجر الجمعة، يقرأها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية كان يقرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم سورة الإنسان. ربما يسأل البعض ما الحكمة من قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة؟ العلة والله أعلم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم، اليوم الذي أهبط فيه من الجنة، اليوم الذي تقوم فيه الساعة، هو يوم عظيم، هو عيد الأسبوع. ولذا كان من السنة أن تقرأ هاتين السورتين لما فيهما من تذكير العباد بيوم القيامة، بخلقهم، بمعادهم، بيعني أهمية تعظيم الواحد الأحد، تعظيم يوم القيامة، ما أعده الله عز وجل للفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن صفات أهل الإيمان، ثم صفات الفساق الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وما أعده الله عز وجل لكلا الفريقين. تليها أيضا، تلي سورة السجدة، سورة الأحزاب. ختم الله عز وجل سورة السجدة بقوله جل وعلا، دعونا نتذكرها سويا. قال سبحانه وتعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. افتتح الله عز وجل السورة التي تليها وهي سورة الأحزاب بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. لماذا سميت هذه السورة بالأحزاب؟ لأن اجتمع خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل يريدون قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحزب مشركو مكة، تحزب اليهود من بني قريظة وأوباش العرب، ويعني قبائل من مكة كغطفان وغيرهم، تحزبوا لقتال المسلمين في المدينة. هذه السورة كانت تصف حالة من حالات الكرب الشديد التي وقع فيها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن تحزب عليه الأحزاب. وصفها الله بوصف رائع جميل، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وصف رائع يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من كرب وهم شديد لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من تفريج لهذه الكربة العظيمة، حيث جاءت ريح قلبت موازين المعركة على أولئك المشركين. كأن الله عز وجل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يا محمد سيكون معك، ناصرك لا محالة، وأنتم يا أيها المؤمنون إن اتصفتم بصفات الإيمان والتقوى فأنتم منصرون بإذن الواحد الأحد. افتتح الله: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها النبي اتق الله وختمها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأيضا وصف بل أمر نساء المؤمنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الآية بالتقوى فقال: واتقين الله. كأن هذه السورة تحث على التقوى التي توصل العبد بربه وتنجيه من المهالك وتنجيه من الكروب وتنجيه من الهموم. هذه السورة العظيمة كأنها تحدثت عن مواضيع عديدة، لكني أجملها في مواضيع أربعة. كأنها تحدثت عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، عن المنافقين، عن غزوة الأحزاب، وعن آداب للأسرة المسلمة. نواصل الحديث غدا بإذن الله عن هذه السورة لبقيتها ولكون بقيتها في الجزء 22. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. ألقاكم غدا بإذن الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Do